يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى، قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب نصرتوا بالشباب.
يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى، قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب نصرتوا بالشباب.
يلا نرسم بكرة الأحلى للزرع أرض الوطن الأغلى.
يلا نرسم بكرة الأحلى
يلا نرسم بكرة
للزرع أرض الوطن الأغلى،
ونخلي رايتنا بتاعنا
والبركة بالشباب
والبركة بالشباب.
يلا يلا يا شباب
يلا
يا شباب
يلا
والإيمان بيكبر فينا والنجاح بخطوينا
والإيمان بيكبر فينا والنجاح بخطوينا
والمستقبل بيدينا
والبركة بالشباب.
يلا يلا شباب
يلا 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 يا شباب
يا شباب
يلا 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 يا شباب
يا شباب
يلا يا شباب.
واحنا احنا الجيل الصاعد، واحنا احنا الامل الواعد، واحنا احنا الجيل الصاعد، واحنا احنا الامل الواعد، واحنا اشبالك يا امتنا، واحنا نواصل مسيرتنا،
احنا احنا احنا
للمال الطلاب للمال الطلاب.
يلا 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 يا شباب يلا يا شباب يلا 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 يا شباب يلا يا شباب.
واحنا شبابك يا امتنا بالعلم بنبني حضرتنا،
احنا شبابك يا امتنا
احنا شبابك
بالعلم بنبني حضرتنا،
ونرجع ماضي عزتنا
والبركة بالشباب
والبركة بالشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. مستمعينا الأحبة، شبابنا الأعزاء، يا بنات مستقبل الأمة وصانعي المجد الذي إليه نرنو وبه نحلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في منبركم منبر الشباب. من الطبيعي أن يكون موضوعنا لهذه الحلقة متعلقا بما ينشغل به شبابنا اليوم أو معظم شبابنا، الامتحانات المدرسية. ففي هذه الحلقة نستمع إلى فئة من الشباب كيف يتعاملون مع امتحاناتهم وكيف يحققون النتائج المتميزة ليفتحوا نافذة على النجاح والتفوق لغيرهم، ممن كثرت العثرات في طريقهم نحو ما يحبون ويحب أهلهم ومحبوهم. مستمعينا، رحبوا معي بضيوفنا في الاستوديو، الطالبة علا عزام أبو بيح توجيه علمي، أهلا وسهلا فيك يا علا، والطالبة مريم راتب موسى توجيه أدبي، أهلا وسهلا فيك. ومعنا على الخط الهاتفي من طول كرم يحدثنا الطالب في السنة الثانية الجامعية هندسة عمر عزام أبو بيح، أهلا وسهلا يا عمر، بتسلم عليك أختك معنا في الاستوديو. مرحبا بكم شبابنا الأعزاء، وبكم كما قلت في المقدمة نفتح أبوابا لمن تتعثر أمامهم طرق الدراسة. هذا معروف عند كثير من الناس، عند كثير من الشباب، عند كثير من الطلاب بشكل عام، إحنا مش عارفين ندرس. هذه العبارة نسمعها كثير، إحنا يعني قد يكون لديهم القدرات الكاملة ولديهم الإمكانيات، ولكن حقيقة يفتقرون إلى الطريقة الصحيحة للدراسة. قبل أن ندخل في هذا الموضوع وصلبه لأهميته. أريد أن أشير إلى ملاحظة. اعتدنا في الحلقات السابقة من برنامج منبر الشباب لضيق الاستوديو وأيضا لطبيعة إذاعة القرآن الكريم وخصوصيتها أن نستضيف في منبرنا الشباب في الاستوديو ونتحدث مع الشابات في عبر الهاتف. اليوم كما لاحظتم عكسة الآية، الشابات في الاستوديو والشباب على الهاتف يا أخ عزام، يا أخ عمر. لماذا؟ الآن ربما يكون لهذا سبب بالنسبة لي على الأقل، أن الشابات منذ سنوات طويلة يحققن نتائج ملحوظة وواضحة جدا في تقدمهن على الأقل بمقياس نتائج الثانوية العامة. نجد أنهن هن المتقدمات، ونجد أنهن هن اللواتي يعني يبيضن الوجه في هذا الموضوع بالذات، مع احترامنا لك يا صديقي عمر.
لا مش مشكلة،
لكن الشباب أقل كفاءة يبدو، أقل اهتماما، أقل يعني توجها نحو الدراسة. هذه نقطة، وهذا محورنا الأول أخي عمر، وسأبدأ بك عبر الهاتف لتحدثنا عن الموضوع. لماذا الشباب أقل التزاما من الشابات، والشابات أكثر تفوقا واجتهادا، مع أنهن يعني عند البعض يعني يحتاجنا إلى من ينصفهن في هذا المجتمع. النقطة الثانية ولاحظتها الآن، في الحلقات السابقة ضيوفنا من الشباب يأتون بعد الموعد أو على الموعد بالضبط. اليوم الشابات أتينا في إلى الإذاعة قبل الموعد بكثير، لديهن الكثير من الالتزام. شو قصتكم يا شباب؟
أنت بتحكي عن فئة معينة؟
ربما.
أنت ما بتحكي عنها بشكل إجمالي؟
لا، أنا أتكلم عن فئة معينة وعلى العموم أخي عمر. يعني الأمر ملاحظ ومدروس، يعني إذا تتبعت الصحف وتتبعت النتائج الثانوية مقياس، تعال بنا نتتبعها منذ سنوات، منذ سنوات طويلة الفتيات الشابات يتبوأن المقاعد الأولى في العلامات العليا.
نعم، مش دائما،
مش دائما، بس على الأقل هن يكون لهن نصيب الأسد من العشر الأوائل من النتائج. يا عمر،
وضع الشباب هلا بيختلف عن وضع البنات، خصوصا بهاي الفترة اللي هي.
هذا اللي بدي أسمعه منك، تفضل.
هلا الاحتمال الشباب احنا بنطلع برا البيت، علينا ممكن التزامات، ممكن واحد بيشتغل شيء بيساعد والده. هلا الفتيات لا، ممكن بتكون عندهم شغل الدار اللي هي فترة ما قبل التوجيه. هلا وقت التوجيهي الام ممكن تعذر بنتها تقول لك انت توجيهي روحي ادرسي. هلا الشاب لا، الشاب ممكن بيطلع، اما البنت حتى بمجتمعنا الفلسطيني متعارف انه البنات خلص ما بيطلعوا برا البيت، اما الشباب ممكن يطلعوا يسهروا كتير، هاوي هيك اشياء.
يعني طبيعة هذا المجتمع من صالح الفتيات لنتائجهن.
ايوه، فترة الثانوية من صالح الفتيات.
طيب مريم، ماذا تقولين؟ لماذا الفتيات اكثر اجتهادا واكثر نتائج او افضل نتائج؟
اولا اود ان اقول السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
رأيي انه الاهتمام لدى الفتيات اكثر من اهتمام الذكور بالدراسة، خاصة لأن الفتيات ربما إنها يعني تشغل نفسها كله بالدراسة، بينما الذكور كما قال إنه يخرجون ويتنزهون يعني غير مبالين يعني معظمهم. ولكن أنا سمعت معلومة من يعني من أحد الإذاعات إنه ذكاء الذكور أكثر من ذكاء الإناث. يعني دراسة يعني الطالب، لو يعني قسنا بين دراسة الطالب ودراسة دراسة الطالب مع دراسة البنت، بيكون هو ذكاءه أكثر، يعني قدرة استيعابه أكثر للحفظ. يعني لو الذكور هم يعني صاروا يدرسوا أكثر، هم بيجيبوا معدلات أعلى منا، بس إحنا المهتمين بالدراسة. لأنه أنا بلاحظ يعني إنه أكثر الذكور إحنا بعائلتنا ما بيدرسوا، بيجيبوا علامات، بس إحنا بننحط
وهذا القضية تؤكدها الدراسات التي قلت عنها. الفتيات تجلدنا الفتيات، مريم عم تجلد بالفتيات، بتقول إنه الذكور أكثر ذكاء. هلا أخوك عمر مكيف، تفضلي ماذا تقولين؟
لا، أنا برأيي بالنسبة للموضوع إنه ليش البنات دائما بيكونوا أشطر من الأولاد، يمكن إنه البنات بحاجة للشهادات أكثر، للشهادات أكثر من الأولاد.
بحاجة للشهادات؟
بحاجة للشهادات أكثر من
الأولاد. لماذا؟
لأنه الولد إذا ما حصل على الشهادة ممكن إنه يشتغل بأي شيء تاني، ممكن إنه يشتغل حداد، نجار، صيد، أي ورشة يعني.
نعم.
ممكن يفتح محل يلاقي أي شغل, بينما البنت بحاجة للشهادة, إنها مستحيل يعني نتيجة تشتغل حدادة أو نجارة, في بحاجة للشهادة بتضمنش إنه الحياة بعديها شو بتصير فيها.
نعم, يعني فتصبح أكثر اهتماما وتعلقا في هذا الأمل.
صحيح, لأنه لمستقبل أنت أكثر. نعم. تعمل لمستقبلها, بينما الشاب بيقدر يعني وين رميته بيمشي.
طب قبل أن أعود إلى نقطة قد تحدثت فيها أخي عمر, هل لديك تعليق على حديث أو ما تفضلت به الأختين؟
إشي منطق هو إنه البنت إنه بتحتاج, بس هلا أول وآخر بنلاقي إن البنات أصلاً أقل اهتمام بالتعليم من الشباب. إنه بيقول لك مثلاً الأهل, خصوصاً الأهل بيقول لك البنت إنه لحد التوجيه وخلاص بدها جوزها أنا.
نعم.
هذا شيء بكتير بنشوفه مجتمعنا.
نعم.
بس هلا صار في وعي تقريباً عند البنات إنه لا أنا بدي أشتغل بكرة, بعرف إيش بيصير معي مثلاً بعد الحالات الاجتماعية كتير إنه ممكن تتطلق المرأة. بعدها بدها إيش تصرف على أولادها, مثلاً بيكون عندها أولاد, فأكيد اضطر تشتغل بشهادتها, مش راح إذا معها شهادة مش راح تلاقي شغل.
نعم. من صف علا في التأكيد على الموضوع. نعم. أنت قلت يا عمر بأن الأهالي عادة يعني يحررون الأبناء الذكور من طلباتهم ومتطلباتهم في فترة الامتحانات, وبالتالي هم ينفسون عن أنفسهم بالخروج خارج البيت بسهرات وخروج مع الأصحاب وإلى آخره, مما يحظر على الفتاة, بالتالي تكون الفتاة في البيت والفتاة أمام أمرين, إما أن تلتزم بالدراسة وإما أن تنصاع لطلبات أمها وأهلها في أعمال البيت. فلماذا الأهل, يعني مدام نحن نحاول أن نكون منصفين باتجاه أبنائنا وبناتنا, لماذا الأهل لا يكرسون جهدهم نحو أبنائهم كما يكرسونه نحو بناتهم من حيث إتاحة المجال للدراسة أكثر؟ يعني أنت قلت أن الأب أو الأم أو الأهل قد يطلبون من الأبناء ما لا يطلبونه من البنات فترة الامتحانات, لماذا لا ننصف ويكون المعول على الأهل في هذا الأمر ليكون هناك فرصة أكبر للذكور من حيث الوقت كي يحرزوا نتائج أكثر؟
انا ما حكيت انه بيجردوا الاولاد من مسؤوليتهم.
نعم.
بس هلا عندك مثلا, اذا عندك مثلا انت اب وبتضار عندك شاب وعندك بنت, ايش طبيعي انه الشاب ممكن يطلع شويه ما تقدرش تضبطه, لانه بيقول لك زي ما بقول لك اذا كبر ابنك ساوي.
نعم.
فايش طبيعي انه ابنك مثلا بده يطلع يشم هواء, اوكي معلش يطلع. بس هلا من ناحيه البنت انه صعب, خصوصا خروج بالليل.
نعم.
هلا الشاب انت ممكن ما تخاف عليه قد ما بتخاف على البنت.
فشغله
انه تطلع والفوت هاي انه خلص الشاب اوكي تطلع البنت لا, اما شغله انه الدراسه الاهل بيشدوا على البنات وعلى الشباب نفس الشيء بالدراسه.
نعم.
بس هلا خلص طبيعه الشباب بتختلف عن طبيعه البنات.
طيب في من بين ثنايا الكلام وفي ما يتعلق بالفرق في النتائج بين الذكور والاناث, احيل الموضوع الان ليتكلم به الاهالي, ليتحدث الأهالي عن أنفسهم ومعاناتهم, أو بالأحرى ليس بالضرورة أن يكون هناك معاناة, ولما يتحدثون عن تجاربهم مع أبنائهم وبناتهم فيما يتعلق بالتمايز في النتائج ما بين أبنائهم وبناتهم. تواصل معكم مستمعينا الكرام في برنامجنا منبر الشباب ليكون منبرا لشبابنا يتحدثون عن تجاربهم وعن آرائهم وأفكارهم, ثم تستمعون أنتم ونستمع إلى تعليقاتكم بعد الفاصل, نعود إليكم تابعونا.
والبركة بالشباب,
والبركة بالشباب,
يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى,
أحلى
يا للنبي ووصص نوصرتوا بالشباب, نوصرتوا بالشباب, يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى, قال النبي وصى نصرته بالشباب, نصرته بالشباب, يلا يا شباب يلا يا شباب
يا شباب,
يلا يا شباب
يلا يا شباب. مستمعينا الكرام ارحب بكم مرة أخرى, و عبر منبر الشباب أرحب مرة أخرى باسمكم باسم أسرة الإذاعة بالطالب علا عزام أبو بيح, توجيهي علمي من مدرسة جمال عبد الناصر في نابلس, والطالبة مريم راتب موسى توجيهي أدبي من مدرسة سمير سعد الدين, وعلى الخط الهاتفي معنا من طول كرم يحدثنا طالب في السنة الثانية جامعية سنة ثانية جامعية هندسة، عمر عزام أبو بيح، مرحبا بكم مرة أخرى ضيوفنا الأعزاء. وأريد أن أستعرض في بداية الجزء الثاني أو الفقرة الثانية من برنامجنا بعض القضايا التي يعني واجهها كمعلم وواجهها كمذيع أيضا في هذا البرنامج. وائل من الصف السادس، أمه تشكو قضية الفهم لديه أكثر من الحفظ، هي وكأنها تقول أنني أن ابني لديه مشكلة أنه لا يريد أن يحفظ وإنما يفهم مادته فهما. إذا موضوع الفهم والحفظ هذا الموضوعات اللي يجب أن نركز عليها وكيف نتعامل معها كطلاب وكشباب في أعماق قاعدة الدراسة. مجاهد من الصف السادس أيضا لديه نفور من الدراسة بسبب استهزاء أقرانه منه على نتائجه المنخفضة جدا والتي لا يستطيع أن يحقق من خلال دراسته مهما تعب مهما درس، لأن تأسيسه كما قالت والدته تأسيسه ضعيف جدا. مالك يدعي أن أمه لا تدعه يدرس لوحده لذلك يأتي بنتائج منخفضة جدا. النقطة التي تجمع هذه الأمور كلها الأهل. ما دور الأهل في مسألة دراستكم؟ إلى أي فترة زمنية وعمرية كان الأهل معكم يتابعون دراستكم يحفظونكم أو يفهمونكم؟ إلى أي مرحلة أو منذ أي مرحلة دراسية بدأتم تعتمدون على أنفسكم؟ ماذا تنصحون الأهالي قبل أنتم تتكلمون بأسماء أبنائهم الذين يعانون معهم بمشاكل؟ أنتم تتكلمون كشباب مريم وعلا وعمر تتكلمون بأسماء أبنائنا، ماذا نفعل مع أبنائنا ليحققوا نتائج كنتائجكم؟ طالبة على وشك أن تكون الأولى على فرع الأدبي إن شاء الله، وعلى على وشك الشاعرة على وشك أن تكون الأولى على الفرع العلمي، ومعنى طالب جرب أن يكون. أعتقد كنت الأول يا عمر؟
كنت الأول نابلس، الثالث عافس.
ما شاء الله الأول على نابلس في الفرع العلمي. نحن أمام تجارب، نتحدث نسمع تفضلي.
أنا أهلي يعني تركوني إنه ما درسوني من أول من صف أول، يعني من أول زي ما بتابعوا صار، لأنه أمي كانت أمي وأبوي يعني إنه كانوا هم يدرسوا إخوتي وتعبوا معهم.
ماشي أنت مش من إخوتك يعني؟
لا يعني إنه الأكبر مني.
نعم.
إنهم كانوا يدرسوهم وتعبوا معهم بعد المرحلة يعني صف الخامس، إنهم صاروا يواجه إنه كل خلاص صاروا يركنوا على الأهل إنهم ما يدرسوا حالهم إنه بس يجوا الأهل. فيعني أنا أهلي تركوني إني أدرس حالي وأنا ما.
من أي صف؟
من صف الأول ما حبيت،
ما حدا درسك ولا ساعدك؟
لا ما كنت أحب أحد يدرسني ولا إشي، ما اعتمد على حالي. فأنا حسيت هون إنه كنت كل صف كل ما ارتفع علامات تزيد ويعني ترتفع أكثر وأكثر وبهذا بجهدي. أما مثلا الثانيين اللي أهلهم كانوا يدرسوهم يعني
ليش يعني. ليش الثانيين؟ لماذا نذهب إلى الآخرين في بيت آخر؟ دعينا نأتي إلى الآخرين يعني في بيتك الذين درسوهم أهلك. مين كان يدرسكم؟ يدرس اخوتك واخواتك؟
الوالد والوالده.
الوالد والوالده. طيب
يعني اخوتي كل ما يعني يرتفعوا صار المناهج تصعب، فكانوا اهلي يعني يتركوهم شوي يعتمدوا حالهم، فصارت نتائجهم يعني تصير منخفضه. وانا كنت يعني نتائجي ترتفع
منذ البدايه.
فيعني بعد اخوتي الصغار الثانيين تركتهم امي يعني وابوي انه لحالهم ما يدرسوا، ما يعني بيهتموا فيهم من بعيد لبعيد، بس انه تركوهم لحالهم
بناء على نجاحهم في تجربتهم معك. نستمع إلى علا.
بالعكس أنا العكس تماما.
العكس تماما.
لسه من قبل الصف الأول
حتى لا نضع الأهل في حيرة، يعني نريد أن نصل إلى نقطة يعني ماذا نفعل كأهالي، ماذا نفعل مع أبنائنا؟ نهتم بهم وندرسهم أم نتركهم ليعتمدوا على أنفسهم؟
أنا بالنسبة لتجربتي يعني من قبل لسه من الصف الأول يعني يمكن من أول ما إنه الواحد يعني يقدر يتعلم أو يفهم كانوا الأهل يعني يعلمون الأحرف قبل ما ندخل على الروضة حتى. فلما ندخل على الروضة وهو طفل روضة يعني مش بحاجة لحد يدرسه، بالعكس كانت يعني إنه ماما تيجي كل يوم تشوف شو أخذت في الروضة، وهي مجرد أحرف وحسابات، وإنها ترد تراجعها كلياتها معي وتشوفني إذا في عندي أي خلل أو أي ضعف بأي مكان وتعالج معي. واستمر الشيء برضه من الصف أول وثاني وثالث لعند الصف الخامس، بقيت تدرسني بعديها إنه يعني حدود الصف الرابع إنه مش تركتني، إنه صارت بس يعني إنه تسمع لي، والصف الخامس تركتني.
إذا لحد معين إلى فترة المرحلة الصف الخامس وهي تتابع، ثم تركتك كما تعتمدين على نفسك كما اعتمدت مريم على نفسها. طيب عمر، يعني أنت تعتقد أن الأهل أو الطالب بحاجة إلى أهله ولو في المرحلة الأولى التي احتاجت فيها أختك علا إلى أهلها؟
أكيد الطالب لو فترة أولى أو فترة أخيرة. هلا فيش طالب أو أي إنسان متعلم دكتور وش بيوصل لمرحلته من دون فضل أهله عليه. هذا شيء أساسي. زي ما حكيت أنا ظروفي طبعا نفس ظروف علا بالتعليم ورعاية الأهل. فأهم شيء هي رعاية الأهل بالفترة، هي ما بين الطفولة للصف الرابع تقريبا. هي فترة تأسيس طالب العلم وإنه الأحرف وهالشغلات، هاي أهم شيء. بعديها هلا أوكي إحنا بنكمل إحنا لحالنا، بس بيظلوا بيراقبوا فينا إنه لو وصلنا إذا قصرنا شوي يضغطوا علينا. فدور الأهل طبعا مهم جدا في التعليم.
طب عندنا نموذج، أنت استمعت إلى مريم ضيفتنا في الأستوديو تتحدث عن يعني عدم تدخل الأهل في بناء إمكانياتها الدراسية أو المعرفية.
ممكن هو طبيعة الأهل تختلف، ممكن حابين أنها تعتمد على نفسها من أولها، وفي طلاب أكيد بيعتمدوا على نفسهم، بس ما بعرف أنا بالجو والبيئة اللي تربيت فيها إنه لا، هم بيضلهم وراك لحتى أنت تطلع، إنه بيضلوا بيحبوا ابنهم
مش إنه تحت رعايتهم تحت جناحهم،
بيضلوا تحت عينيهم وتحت جناحهم لعبين ما يخلص.
طيب الآن يعني مريم، تعتقدين أنك لو بغض النظر عن تجربة أهلك مع أخوتك وأخواتك، هل تعتقدين أن لو كنت تحت جناح والديك أكثر بطريقة أخرى ربما تحققين نتائج أفضل؟
هم يعني إنهم تركوني إني أدرس لحالي، مش يعني إنهم ما
أهملوا، واضح تماما،
يرعوني من بعيد لبعيد، يعني إني شوف ويتابعوا شو بدرس، بس يعني إنه ما إنهم يدخلوا، لأني أنا يعني أنا بحب أدرس لحالي، يعني ما بحب حدا يدخل بدراستي. فلا يعني برضو حتى لو يدخل فيه، أنا لإني أنا حاطة في بالي هدف إني أدرس وأبني مستقبلي، هذا هو اللي سبب إني نتائجي ارتفعت. يعني إنه برضو حتى راعوا الأهل، ولا يعني ما كان في مثلا أهل مش دارسين، في أهل دارسين، بس انه السبب الرئيسي انه هو الهدف في الطالب، انه اذا كان هدفه انه ينجح، هذا بينجح بظروف كانت مريحه، ظروف صعبه، ظروف يعني اي ظروف. فانه اذا كان في باله حط هدف فانه راح يحقق.
مالك يا علا، مالك من الصف الثامن يقول ان سبب تدني علاماته هو تدخل الاهل في دراسته، اي انه تحت جناحهم كما انت كنت وما زلت، وربنا يخلي لك اياهم اهلك، ما زلت تحت جناحهم. طب ما الذي تظنين بكونك طالبة وعلى مقاعد الدراسة وتحت جناح أهلك في الاهتمام المباشر؟ ماذا تظنين أن المشكلة عند مالك؟
بس قبل بحب أعلق إنه على الموضوع، إنه التناقض، إنه في ناس إنه بحسب الموضوع بيرجع لحسب الطالب. الطالب نفسه إذا كان عنده هدف وبده يستمر وفي عنده أصلاً مراء للدراسة إنه يدرس، سواء من هو صغير سواء أهله درسوه ولا لا، رح يدرس. بينما أي طالب عادي سواء كان عنده مراء أو ما عنده مراء، بده يدرس أو ما بده يدرس، لما أهله يقعدوا عنده بيضطر إنه يدرس، وأهله الأت بيعودوه على مستوى معين. لما الطالب يكون صف أول متفوق، صف ثاني متفوق، صف رابع متفوق، لما بيجي على صف خامس تعود على هذا المستوى ما بيقدر ينزل عنه.
يعني بصير دفعية ذاتية لديه. طيب ما يتعلق في مالك؟
ما بعرف، هو بيعتمد على طبيعة الأهل، طبيعة تدريسهم للطفل، إذا بيضغطوا عليه أو لا، إذا بيستعمل معاه أسلوب منيح أو لا. الإنسان ما بيجي بالإجبار. يعني إنسان طبيعته بيكره إنه حدا يجبره على إشي ما بده إياه. يعني هذا حتى سبب كتير إنه ليش الطلاب أصلاً بيكرهوا المناهج الدراسية، إنه ما بيحبوها. فنفس الإشي إنه طالب مالك، وإذا ما بيحب الدراسة وأهله عم بيجبروه عليها بطريقة إنه ما بيحبها برضه، ممكن هم يستعملوا معاه أساليب تانية غير الإجبار. مثلاً ممكن كان يستعمل معاه أساليب ترغيب، إنه إذا درست مثلاً هاي المادة مثلاً بنخليك تطلع مشوار، مثلاً بشتري لك، بعمل لك.
هيك أهلك؟ يعني أنا أريد أن أستمع إلى تجاربكم وليس الافتراضات. يعني تجربتك مع أهلك كانوا هكذا يعني يتعاملون معك؟ نعم،
مختلف المجالات، حتى مش بس مجال التعليم، مجال التشجيع هذا أهم إشي. بعدين إنه كانت كنا يعني وإحنا صغار إنه كان في منافسة بين الإخوة. كان يعني إذا أي حدا فينا مثلا قصر إنه يطلع على أخوه الثاني فيغار في غيرة فإنه كل واحد يطلع على أخوه الثاني وليش هو جابه وأنا ما جبت فيكون في غيرة وكمان دافع الترغيب من الأهل إنه لما الأهل يشوفوا إنه الطالب الأولاد لما يشوفوا إنه أخوهم مثلا المتفوق أهله لما نجح مثلا جابوا له هدية عملوا له إشي فهو أكيد إنه حيصير عنده دافعية.
نعم أريد أن أستمع منك يا عمر عن وضعية مالك ومالك لا أقصد به شخص في الثامن وفقط ونقطة وإنما هو مشكلة الكثير من الأبناء واسألني يا أخي اسألني أنا معلم عندي عدد كبير جدا من الطلاب مشكلتهم في فقط أسلوب أهلهم في تعليمهم وتدريسهم في البيت هنالك نقطة ضائعة هناك حلقة ضائعة في العلاقة ما بين الأهل والطلاب في مسألة الدراسة وتعلقهم بالدراسة أنت تعلمت أو درست تحت رعاية أهلك ولم يكن في ذلك أي غضاضة بالعكس أنت الآن باش مهندس عظيم الآن نريد بعد هذا الاتصال نسمع إليه من مستمعينا أريد أن أسمع منك إلى موضوع كيف يمكن أن يتجاوز الأهل قضية العقدة من تدريس أهلهم لهم نأخذ هذا الاتصال السلام عليكم
وعليكم السلام
أهلا وسهلا مين معنا
ربا شلة التعب
أهلا يا ربا كيف أنت ضيفتنا في الحلقة الماضية؟
نعم
ضيفة المبدعة تفضل يا ربا
أستاذ أود أن أعلق على نقطة تدخل الأهل
نعم
في الدراسة يعني أريد أن أقول أن الأهل تهمها مصلحة أبنائهم يعني
نعم
كما عندما يعني أؤدي أي امتحان أتذكر أهلي يعني في البداية لأنهم يودون مصلحتي ويعني يا ريت نجيب العلامات العالية
حتى
هنا ينبسطوا فالأهل مش قصدهم إنهم يضايقوا أولادهم بقدر ما هم بدهم إياهم يكونوا أحسن الناس
بالتأكيد هذه نقطة مهمة يعني وبديهية يا ربا في قضية الاهتمام الأهل أو يعني نظرة الأهل لأبنائهم يريدونهم أفضل الناس لكن هنالك من الحب ما يقتل
نعم أستاذ كمان بدي أقول إنه أنا بستنى البرنامج بالدقيقة بصراحة لأنه صار هو المتنفس الوحيد للشباب وشكرا كثير
الله يبارك فيك يا ربا شكرا لك ولتواصلك معنا نعود إليك عمر يعني النقطة التي تحدثنا فيها بما يتعلق بموضوع الطلاب أمثال مالك كيف ينفرون من ضغط أهليهم وربما هنالك حادثة ما زلت أذكرها لا أنساها بأن أحد الطلاب كان يتعمد الفشل في الدراسة لا أقول كرها بأهله وإنما كردة فعل على ضغط أهله له مع تميزه بقدرات عقلية ممتازة تفضل
هلا وفي هون من ناحيتين ناخذها اول شيء من ناحيه مثلا الطالب اللي هو مالك اللي هو بيمثل شريحه كبيره من الطلاب ممكن
بالضبط
هلا بالنسبه لمالك ممكن هو صف ثامن هلا صارت شغله تحدي بينه وبين اهله هلا اهله بدك تدرس وانه بدك تدرس هلا صار هو وبيصير يدرسوه بايدهم صار تحدي انه انا ما بعرف ادرس انتم بتدرسوني فصار بالعمد انه هو يخفق من امتحاناته هاي ممكن اما ممكن من جهه ثانيه اللي هي دور الاهل ممكن الاهل اسلوب غلط ممكن يدرسوه ممكن امرار في اهل انه مرضيش يفهم ممكن يستعملوا الضرب مع الصياح فايش طبيعي انه الطالب بظل هيك ظروف صعب كتير يدرس ويتابع لما بشوف انه طب هلا طالب مثلا صف ثامن ممكن اشي ما يستوعبه مثلا رياضيات انجليزي اي شيء هيك فالاهل المفروض يكون عندهم طولة بال على الطالب يعيد ويزيد اما ممكن في اهل هو ما عندهمش طولة بال يصيح بابنه يضربه فطبيعي انه ابنه ما يتعاونش كتير مع الاهل
نعم اذا هي ردات فعل
أيوة.
نعم يعني باختصار ماذا تقولين لأهل يضغطون على أبنائهم وأنت يا مريم ممن تحرر من هذا الضغط فأبدعتي
بوجه رسالة للأهل اللي بيضغطوا على أطفال يعني أولادهم وأبنائهم إنه ما يضغط عليهم لأنه خلص يعني إذا كان الطالب هو بده يدرس رح يدرس أما هم يعني يستخدموا أساليب تانية عشان إنه يحببوه بالدراسة مثلا يحكوا له إنه الدراسة هي مستقبلك وهي سلاح ويعني بأي طرق غير الضغط إنه ما يستخدموا ضغط إلا يعني إذا كان هذا الطالب يعني لا مبالي يعني هاي آخر إشي بيستخدموه
اللي هو عملية الضغط في عند الطالب اللا مبالي لنأخذ هذا الاتصال السلام عليكم ألو السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخوك أبو محمود من رام الله
أهلا وسهلا يا أخي محمود
الله يعطيكم العافية على البرنامج
الله يكرمك
والله حاب أشارك بالنسبة أول شيء بعلق على كلام الأخت ربا طبعا زيادة وليس تعليق إن الأهل إلهم دور فعال الأهل الواعيين المتعلمين في تنمية الطفل ونجاحه طبعا كما قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فتوعي أو وعي الأهل وعلمهم وثقافتهم فيه لهم دور بيلعب في نجاح الطفل في المدرسة وكيفية التعامل معه في أسلوب وتقدم الطفل الطالب في المدرسة. فحوار الأهل مع الطالب دور فعال في تفهيم المواضيع والمواضيع الدراسية وكيفية استيعابها.
حوار. أنت تقول عن حوار بين الأهل والطالب.
طبعا لازم يكون متبادل حوار ويفهم واحد الثاني. مش مثلا يعني خلينا نكون باللغة العامية، يا ولد روح اقرا وخلص اتركه ان حاطط راسه في الكتاب واسم بكره. بدك تعرف كيف تتعامل مع ابنك.
نعم، اذا نبحث عن مفاتيح يا اخي ابو محمود عن للتعامل ما بين الاهل مع الابناء. شكرا لك ولتواصلك معنا، وهل من السهوله ان نجد هذه المفاتيح؟ هذا ربما سؤال يتوجه او نوجهه للاهل، لكن بماذا تساعديهم يا علا؟ كيف يبحثون عن مفاتيح للتعامل معكم؟
انا برايي انهم الاهل لازم يكونوا يصاحبوا أطفالهم هم صغار.
يصاحبوا أطفالهم هم صغار. يعني مش إذا كبر ابنك خاوي.
لا، من هم صغار.
ومن هو صغير خاوي.
إذا صغر ابنك خاوي.
إذا صغر ابنك.
لا، مش هيصغر يعني.
أكيد.
إنهم يصاحبوا من هو صغير، مش فجأة الإنسان ما بيقبل تدخل حدا فجأة بحياته. مش إنه هو كبير فجأة يجوا يتدخلوا، مثلا أنت تجيب دم يشدوا عليك هلأ. بدكم تتدخلوا لازم تتدخل من قبل، من هو صغير، من هو بتقبل. يعني العلم في الصغر كنقشة الحجر، من هو صغير أنتوا ازرعوا فيه هذا الشيء. انه يكونوا قريبين منهم هم صغار.
نعم.
عشان يسمع منكم هم كبار.
يعني ما بعرفش اذا بدك تضيفي شيء يا مريم قبل ما انت تقل لعمر.
نعم. بدي احكي انه الاهل اذا علموا اولادهم هم صغار انهم ينظموا وقتهم ويعلموهم انه يدرسوا دراسة يومية، لما يدرسوا دراسة يومية لحالهم راح يلاقوا انه تلقائيا انه هم راح يعني ينبسطوا حالهم، راح يناموا مرتاحين انهم درسوا دراسة يومية. فلما يجي الامتحان يعني ما بلجأوا لاي حدا، فهم يعني بيكون انهم درسوا وخلصوا ويعني ما بيكون في اي ضغط من الاهل. فلما يعلموا الاهل يعلموا يعني اطفالهم وابنائهم انه يدرسوا دراسة يومية فراح وينظموا وقتهم، انه راح الاهل راح يشوف انه اولادهم مهتمين بهاي الشغلة فما راح يضغطوا عليهم، ما راح يلجأوا لهذا.
ارجو ان يتنبه الاهل الى هذا الموضوع المهم جدا. عندنا نموذجان في مريم وعلا وأخيها. مريم من جهة صاحبة التجربة بأن لا ضغط من أهلها، وعلا وأخوها صاحبة التجربة بأن لا ضغط من أهلهما ولكن متابعة مباشرة من الأهل. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الوسيلة والطريقة، وربما تأخذون من علماء أرادت أن تقول صاحبوهم، وكما قال أبو محمود نحاورهم، نحاور أبنائنا حتى نصل بهم إلى ما نبتغي دون أن يكون هناك ردة فعل سلبية. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيكم الخير يا إخوان.
الله
مع هالبرامج الحلوة.
الله يكرمك. مين معنا؟
أم إبراهيم من نابلس.
أهلا وسهلا.
أهلا فيكم. أنا والدي لست بنات كلهم بالمدرسة، كان في تنتين تخرجوا من الجامعة الحمد لله
ما شاء الله،
فولد عندي تاني صف رابع.
نعم.
فالحمد لله رب العالمين. يعني أنا من خبرتي مع أولادي في الدراسة، عندي مثلا البنتين الكبار تخرجوا والأوائل على كلياتهم في الاي تي، وفي عندي هلا بالمدارس كلهم أوائل الحمد لله، وحتى
ما شاء
الولد.
الله ما شاء الله.
الله
من أي فئة من الأهالي يعني؟ ولو ربما يكون
أنا والله الحمد لله رب العالمين أنا يعني درست شريعة وكنت أشتغل وعلى حاليا في البيت.
نعم.
وزوجي بدرس في الجامعة
ما شاء الله. أي فئة من الأهالي؟ فئة المباشرة في التدخل أو لا أقول التدخل، المباشرة في المتابعة أم المتابعة من بعيد كما هو الأمر؟
والله يا أخي بالفعل هو المتابعة من بعيد، وبعدين في إشي زي ما تفضل الأخ إن الواحد لازم إنه يغريهم بالجوائز لما بجيب علامة كاملة. هلا عنا في البيت لازم يأخذ مكافأة، فالكل بيتسابق منهم لما بيجيبوا علامة كاملة يأخذ المكافأة على طول. بعدين في إشي مهم جدا بيغفل عنه كثير من الأهالي، قضية التلفاز. يعني بصراحة أنا من يوم ما تخلصت من التلفاز كلهم صاروا مبدعين والحمد لله.
والله إذا ممكن يا أم إبراهيم تعيدي لي هذه العبارة مبروزة بتحت ضوء كبير، أنت تخلصت من التلفاز في البيت؟
نعم نعم كليا. فهلا
منذ متى؟ يعني أقصد منذ متابعتك للولد الأول أم
قبل حوالي 7 سنين. يعني البنات كانوا صاروا بدهم يفوتوا على المرحله الثانويه. والحمد لله رب العالمين يوم يعني كانوا من اول والله بصراحه يعني قد ما احاول اضبطهم الا انهم خلوني نايم ويروحوا يفتحوا. فالحمد لله رب العالمين.
تعتقد انه النتائج اختلفت؟
نعم كثير كثير، يعني في منهم كانوا يجيبوا الستينات والله، فلكن الحمد لله رب العالمين يوم ما اني تخلصت منه يعني كلهم حتى بالتوجيه جابوا التسعينات، وهلا كلهم الاوائل على صفوفهم عندي والحمد لله رب العالمين الامور تمام
الحمد لله. طب هذا يا ام ابراهيم من 7 سنوات قديش كان عدد المحطات الفضائيه؟ يعني بنعدوا على
حوالي 22
محطه بس، فما بال الامر الان ومئات المحطات على الفضائيه. طيب
بالفعل يعني حتى يعني البنات الصغار بيحكوا لي وهن بيكونوا يحكوا عن التلفاز في المدرسه، يعني احنا نتضايق يا ماما وكل شغلهم الشاغل البنات صحباتنا والبنات اللي حوالينا كله عن المسلسلات، وحتى الصبح لما بيكونوا جايين على المدرسه بيكونوا نعسانين.
نعم.
هيك بيحكوا لي حتى البنت اللي صف اول والله.
طب راضين اولادك على هذا؟ يعني لا اريد ان اسميه قمع وانما اريد ان اسميه تدبير في عدم ايجاد جهاز تلفزيون في البيت. راضين اولادك عن هذا الوضع؟
والله يا اخي الحمد لله رب العالمين انا معوضهم ان شاء الله.
الحمد لله.
انا دائما بسمع لهم قران، بعطيهم دروس في البيت تفسير عن حياه الصحابه اللهم ارضى عنهم. يعني الحمد لله رب العالمين شغل لهم وقتهم تمام والحمد لله رب العالمين. يعني ربنا هذا طبعا زي ما بيقول ربنا وما توفيقي الا بالله.
الحمد لله.
هذا بسؤال ربنا سبحانه وتعالى، اللهم ربي لي ابنائي زي ما بردد هاي العباره كثير من الدعاء دائما.
لا احسن التربيه.
ايوه.
طيب.
الله يبارك
فيك يا ام ابراهيم. اخي عمر انت الان يعني كنت متفوقا في الثانوية العامة، وحسب ما تسرب لي أختك بأنك الآن أيضا متفوق في مجال دراستك في الهندسة بعيدا عن التلفزيون.
لا بالعكس، يعني والتلفزيون جنبي صراحة.
طيب يعني تعالوا بنا يعني نتناول هذه المعادلة في الناس. بالتأكيد واضح نحن أمام نماذج، سواء نماذج بيت أم إبراهيم أم نموذج بيت أم أو بيت مريم أو بيتك وبيت علا، نحن أمام نماذج مختلفة. أين يعني يكمن السر؟ أين الممسك الذي نريد أن نمسك به لنقود مركبة الأبناء نحو النجاح؟ إذا لم يكن التلفاز هو المسبب، ربما عندك أنت الآن يعني متفوق، ما بعرف عليها لا بدي أسألها أشوف إذا كانت تتابع التلفاز أو مدمن على التلفاز كما هو كثير عند الناس، كيف تتعامل مريم مع التلفاز؟ أنت كيف تفسر هذا الأمر؟
طبعا التربية وعلاقة الأهل مع الأولاد تختلف من عائلة لعائلة.
نعم.
هلأ إيش الطبيعة؟ إحنا الحياة تطورت فالتلفزيون صار إيش من مقومات الحياة يعتبر لعنا.
نعم.
بس هلا بضل تختلف رقابه الاهل، مثلا هلا عندنا ممكن اخوتي الصغار انه خلص الساعه 8 بيجي الوالد بطفي التلفزيون، خلص ممنوع سهر اكثر من هيك.
ايضا في يعني الامر فيه شيء من الضبط.
في ضبط بالضبط. ايوه
يعني ربما يكون الضبط ما بين يعني خلع التلفاز من مكانه وتخريب الفيشه او ايش بنقول خلع الصحن او ضبطه في وقت الى وقت محدد.
هلا عندنا صار انه خلص اذا تقعد أكثر من 8 في التلفزيون بالمرة بيصير. فخلص تتعود إنه للساعة 8 عشان يضل متوفر التلفزيون، فإشي صعب إنه ينام التلفزيون بشكل كامل، لا لأنه خلص تعود
عليه. وأهل أم إبراهيم أبنائها تعودوا على عدم وجود تلفزيون، يعني الأمر التعويد في النهاية. بتتابع يا مريم تلفزيون؟
لا أنا طبيعتي ما بحب التلفزيون.
طبيعتهم في البيت؟
لا أنا طبيعتي.
طبيعتك؟
ما بحب التلفزيون.
إخوتك وخواتك؟
لا بيتابعوا بس يعني أول إشي بيدرسوا وبعدها بي.
في نوع من الضبط كما هو كما أشار عمر.
إذا أجا والدي ويعني شافهم إنه ما يعني بيحضروا وإنه بسألهم أنتوا درستوا ولا لا، إذا كان جوابهم لا أكيد راح يطفي لهم التلفزيون، يعني أحكي لهم سكروا التلفزيون.
بيكونش نوع من العقاب؟
هو بيكون النوع العقاب، فهيك اخوتي
يعني هل العقاب جنبه. هل العقاب وسيله من الوسائل التي تساعد على الانجاز يا علا؟
برايي دائما العقاب لازم يكون موجود، يعني طيب. اساليب الترغيب والترهيب برضه.
طيب قبل ان تكملي ذكرتيني باحد الطلاب، سالته قلت له بعد ان يئست من ان يقوم بواجبه، قلت له لماذا لا تقوم بواجبك؟ شو قال لي يا علا؟ قال لي لأنك ما بتضرب يا أستاذ. فما بعرف احنا نعود يعني في كل مرة تأتينا مسألة الضرب والعقاب من زاوية أخرى في موضوعنا، وبالتالي سنضطر إلى تخصيص حلقة خاصة عن موضوع العقاب والثواب. كنت تتحدثين عن أهمية العقاب والثواب، طب يعني هل أثر أو هل احتجتي من أهلك إلى أن يكون هناك عقاب وثواب، وبالتالي تذكرتي أو بالتالي يعني تتذكرين الآن مواقف معينة كان للعقاب والثواب دور في أن تكون الآن علا أبو بيح المؤهلة للأولى على الضفة؟
إن شاء الله.
إن شاء الله. أسمع منك الجواب بعد هذا الاتصال. سلام عليكم.
سلام الله بكل عافية.
أهلا وسهلا، الله عافيك.
كيف حالك؟
الحمد لله. مين معنا؟
عز الدين عمر.
أهلا وسهلا فيك يا شيخنا عز الدين.
الله يكرمك. سيدي بدي بس أركز على نقاط صغيرة على السريع عشان ما أطولش عليكم.
اتفضل.
أول شيء النقطة الأولى بالنسبة لموضوع التلفزيون.
نعم.
أنا يعني حتى في كل ما يمكن أنك تعطي للولد أو تمنعه. أنا مش مع الإلغاء. ولا مع اللي يعني اللي فتح المجال كاملا،
يعني مع قضية الإغلاق يعني بعد الثامنة مثلا كما قال
نعلمهم أنه أن يكون الشيء أمامه ولا يمد يده عليه. يعني زي التلفزيون مثلا، يعني شو اسمه، يكون في وقت أنه يحضر وخلي يحضر، ووقت ثاني أنه ما يحضرش ويكون مسكر والتلفزيون قدامه. فبالتالي الضبط أفضل من الإلغاء.
الضبط كيف أخي عز الدين
يعني
كيف يمكن
تسع ولا يكون في رقابة الأهل سيعود إلى ما تعود عليه؟
طب كيف يمكن؟
كل ممنوع مرغوب يا أستاذ.
نعم، كيف نضبط؟ وأنت الآن في عبارتك الأخيرة هذه تؤكد على ما أريد أن أقول. كيف تضبط أبنائك بأن لا يفتحوا التلفاز وهو أمامهم ويمنع عنهم ويكون مرغوبا
يعني
لديهم؟
عندما أعلم الولد منذ صغره،
نعم،
على تنظيم وقته، يعرف أن الصلاة على وقتها، يعرف أنه يجب في وقت معين أن يذهب إلى المدرسة، ويعرف عندما يعود إلى من المدرسة كيف يعني ينظم وقته، يصلي، يتغدى، يبدأ في الدراسة.
نعم.
ثم أعلمه أنه طول ما في ولاد بدرسوا ممنوعين فتح التلفزيون. على الثمانية صلي صلاتك وسكر التلفزيون ونام، عشان لما تقوم على الفجر تقوم النشيط. وأنا يعني بحكي عن أولادي يعني.
نعم.
الحمد لله عندي بنت وجيه وولاد وراء بعض ما شاء الله رب العالمين.
ما شاء الله.
أكيد في صعوبات في كذا. هاي نقطة. النقطة الثانية بعد ما إذنك. يعني سبحان الله كثير من الأهالي وجوز إحنا بنقع في نفس الخطأ. إنه بنعلم أولادنا إنه أكرم شأننا، ارفعوا راسنا، ديروا بالكم، نستناكم، مش عارف إيش. حتى الولد يشعر كأنه قاعد بدرس مشان أهله بس. يعني بس مطلوب إني أجيب علامات وأحصل مشان أهلي، مشان أرفع راس أهلي. لا، أنا بدي أعلم ابني إنه يدرس مشانك، يدرس يتعلم مشانك أنت، مشان مستقبلك أنت. أنا بنبسط إليك بس بدي أنت يعني بدي أحسسه إنه أنت المطلوب.
طب بما إنه المنبر الشباب لنعرف كيف يفكر الشباب، قالت روبا الشلة في الاتصال الأول إذا أنت قد استمعت إليها أن من أهم ما يدفعها إلى النجاح هو تذكرها عند الامتحان بأنها تريد أن تسعد أخير.
هذا كلام طيب، وقلت لك إحنا كل يدنا منحب إنه أولادنا ينجحوا. وحلو إنه يفكروا فينا أولادنا. وهذا يعني بدل على الانتماء وبدل على الحب وبدل على التكافل والتكامل. بس برضو أنا بدي أخلي يشعر إنه يعني من تجاربنا إحنا كيف اللي ما درسش شو صار معه، واللي درس شو صار معه، وكيف إنه فلان حياته بتكون أسهل وفلان حياته بتكون أصعب، وعامل ومن الأربع الصبح بيطلع وكذا. يعني بدي أخليه يعني أزرع فيه من هسه إنه أنت بتكرم مشانك، مشان حياتك، مشان مستقبلك. ماشي، أنا بنبسط لك في الأخير بس أنا بدي إياك أنت تحس إنه الموضوع بخصك أنت. هاي نقطة. نقطة ثالثة صغيرة، يعني إحنا سبع شباب، أبونا عامل يعني بسيط جدا، ويعني ما لوش في لا في العلم ولا في إشي. الله يجزيه الخير. وإمنا نفس الإشي. صدقني تعلمنا وكبرنا، وأنا خلص يعني إحنا ثلاث خلصنا ماجستير منهم يعني، ومن عدة دكتوراه. والله عمره ما إم ولا أبو كل نحمل كلام، ولا مسكنا، ولا علمنا إنجليزي، ولا علمنا عربي، ولا قواعد. فبالتالي زي ما قلت لك من أول إنه أنا بس أكون صديق لابني، بس أعلمه من هون صغير إنه دير بالك حالك، إنه أنت بتشتغل عشانك. بالتالي أحيانا بجوز يعني بجوز ظرفك، يعني بقول لك بعض الأهالي وكثير منهم في ولاد أيتام، في ولاد أبياتهم في السجن، في ناس بتكون عندهم ظروف، أمهات مطلقات كذا. بالتالي حلو الولد من هو صغير يتعلم انه انت بتقرأ لك، بتتعلم مشانك. بالتالي بجوز يضطر انه يكون عنده ظرف ما يكونش عنده أم وأبو أو يعني يكونوا مساعدين له ويكونوا حافز من حيث يعني بشكل مباشر أنه يدرس ويتعلم ويحصل يعني.
الله يبارك فيك، شكرا لمداخلتك المهمة جدا أخي عز الدين وبارك الله فيك. نعود إليك علا في النقطة التي أريد أن أستمع إليها، بإن كان هناك تجربة تذكرينها من خلال ضغط الأهل عليك، إن كانت هذه النقطة التي تتحدث عنها بكلمة ضغط أو العقاب والثواب، نعم إن كان لها دور في يعني تفوقك في المدرسة.
طبعا مسألة العقاب والثواب لها دور كبير، يعني لقيت لما الطالب يعني أو الابن يعرف إنه إذا ما درس رح يلاقي عقوبة أكيد هو حيخاف، حيعمل عنده شوية خوف إنه يدرس ويجد. وهاي المسألة متعلقة في إنه هلسة لو الإنسان يعني الإنسان طبيعته بيخاف، ولو طبيعته إنه الإنسان مش بس بيعتمد على الترغيب، الإنسان ممكن إنه هاي الأشياء اللي بده إياها ممكن ما يهتم في الهدية عادي ما تفرق عنده. أما بالنسبة للعقاب الإنسان بيخاف، في عنده خوف.
نعم طيب مريم، يعني في مسألة أنا لا أريد قفزت عنك أخي عمر لأنك من نفس بيئة علا الآن، أريد أن أسمع منك، أنت لم تحتاجي إلى عقاب وثواب لأن الأهل عن بعد، أم أن الأهل حتى وهم عن بعد كنت تشعرين بعقاب وثواب ينتظرك؟
مش عقاب، توجيه، انه مثلا اذا شافون اني مثلا شوي تراجعت يشجعوني يحفزوني، مثلا يحكوا انه ان شاء الله تجيب من الاوائل بالتوجيه، ويعني دائما انا صغير انه دائما ان شاء الله من الاوائل بالتوجيه تجيبي على الاولى على الضفه، حتى امي دائما بتسمعني كل يعني الصبح انه لا ان شاء الله بتجيب الاوائل، فانا هاي لما اسمع هاي الكلمه بتشجع وبدرس اكثر وبزيد عشان اني احقق لهم.
نعم وهذه ربما تكون من الرسائل التي طالما تحدثنا عنها وخاصة مع أستاذنا الدكتور أكرم عثمان في الحديث السابق، والذي أتمنى أن يكون بعد قليل معنا ليعلق على حديثكم فيما يتعلق بالتعزيز والرسائل التي يرسلها الأهل إلى أبنائهم. مرة أخرى قبل أن أنتقل إليك أخ عمر، نتحدث عن العقاب والثواب، ربما أشبعته الفتيات حديثا، لكن إن كان هناك لديك تعليق قبل أن أستمع منك إلى نصيحة هتاف توجيه نداء إلى الأهل الذين يضغطون على أبنائهم بما لا يوصف عقاب أو ثواب، وإنما هو ضغط نفسي يحرمهم من التقدم ويحبطهم ويثبط قدراتهم حتى يكونوا غير فاعلين في مدارسهم وفي حياتهم.
طبعا أول شيء بقضية العقاب،
نعم
شيء ضروري، ما في ترباية أو تعليم بيصير من دون عقاب. ايش هذا شيء معروف عليه، يعني يا ما علمت عبدا يعصي. بس هذا كله انه طلعنا هيك الحمد لله.
هي علا بتضحك، اختك بتضحك على اساس انه يبدو انها شاهدة على ذلك.
شاهدة
بس هي ما جربتش كونها انثى، عادة الاهل يتحفظوا من عقاب الانثى.
ايوه اكيد.
نعم. نعم
هلا بالنسبة للاهل ويضغطوا على اولادهم، خصوصا فترة التوجيه هذه كتير بنشوفها، مثلا تيجي الام ولا الاب عند اولادها، روح شوف ابن فلان او بنت فلانة انه صارت مخلصة المنهاج مثلا بالشهر. فهذا كله غلط من الاهل. ليه هلا الطالب والله ما بدرس عشان يسبق ابن فلان وابن فلان، لا بدرس عشان نفسه زي ما حكيته قبل شوية.
واعتقد انه كمان غلط حتى يكون المقارنة مع الاخوة نفسهم، ليس مع الجيران او مع الاقارب، يعني لا يقال للابن شوف اخوك شو قديش متقدم او قديش خلص منهاج او خلص دراسته.
ممكن هو لانه الاخوة بيفرقوا عن بعض بسنين مش من نفس، مثلا شوف اخوك مثلا بالتوجيه قديش جاب، هذا ممكن حافز انه سير زيه او سير احسن منه.
نعم لكن المقارنة مع البعيد هي التي تؤذي،
المقارنة او اللي معاه مثلا نفس الصف وهيك، هاي اللي في الطالب او نعم. بتحبطه اكثر، بتحبطه من انه بتاذيه.
نعم
فخصوصا طالب التوجيه الضغط كله اللي بيمارسوا الاهل عليه شيء غلط. هلا الطالب خصوصا النصيحه للطلاب والتوجيه انه ما يخافوا بالمره، انه هلا كل طالب عقليته بتختلف عن طالب اخر، ممكن طالب يدرس ساعتين يحصل اكثر من طالب يدرس طول النهار، انه هلا في للدراسه وقت معين، ممكن انت بتدرس. هلا احنا تعودنا مثلا انه الوالد يصحينا على صلاه الصبح، هلا الصلاه ما بعد الدراسه ما بعد صلاه الصبح هاي شيء يعني بتغني عن جميع دراسة الليل.
الوقت الاهتمام بوقت الدراسة.
أيوة، لأنه مش مش باي جميع الأوقات بيكون الذهن متفتح للدراسة أو ممكن يأخذ المعلومة زي ما بأخذها بوقت آخر.
وإذا أدرك الطالب أهمية هذا الوقت للدراسة والاستيعاب بطبيعة الحال سيضطر للاستيقاظ مبكرا، بطبيعة الحال سيحرم نفسه هو تلقائيا من التلفاز.
مش شرط، على إحنا أوكي عندنا قانون مثلا بالبيت انه خلص صحي على صلاة الفجر ان شاء الله بتنام على الفجر، بتنام ساعة 8 هذا انت حر فيه، بس راح تصحى على صلاة الفجر، هذا بشكل رادع انه انه الواحد ياخذ اكثر وقت نوم فبيضطر ينام بدري.
نعم نعم نعم. شكرا لك أخي عمر على هذه التوجيهات للأهل التي هم بحاجة إليها من مجربين. أخذ هذا الاتصال الأخير قبل أن نلتقي مع الخبير في هذا المجال ليعلق على ما استمع منكم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، من معنا؟
معكم إم حافظ من نابلس.
إم حافظ، أهلا وسهلا فيك إم حافظ.
ممكن أعلق؟
طبعا.
في لدي بعض النقاط.
تفضلي.
بالنسبة للأولاد، أول شيء بقول الاعتناء النفسي والمتابعة الفكرية طبعا للأولاد والبنات، هذا شيء كتير مهم. اثنين، رفع أفقهم، أفق الأولاد لارتقاء بهمتهم كمان.
نعم.
ثلاثة، نحاول إنه الاعتماد على النفس بالإضافة لإعطاء الثقة مع المتابعة في السنين الأولى التأسيسية طبعا اللي بتمتد من التمهيد وتحريري لحد رابع. هاي كتجربة أنا يعني مارستها مع أولادي وبفضل الله طبعا الحمد لله ناجحة بإذن الله.
الحمد لله.
أربعة، التعامل مع الأولاد بين الشدة وحينا واللين حينا آخر، مع الوقوف بجانبهم طبعا نفسيا وإعدادهم والإمدادهم بالإمداد العاطفي طبعا اللازم للارتقاء بنفسياتهم، هذا الشيء لا يستهان فيه طبعا.
نعم.
الوقوف بجانبهم. أربعة، يعني تعويدهم وتخطي الصعاب وإمدادهم بالاقتناع النفسي بأن الحصول على العلم لا يكون إلا بمكابدة المصاعد. طبعا كما قال الشاعر طبعا، ومن لم يعتد صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وشكرا لكم.
الله يبارك فيك، يعني شكرا لك أنت على هذه التوجيهات الطيبة والتي أمل أن يؤخذ بها من قبل الأهالي. كلمة أخيرة أبدأ من عندك علا، ماذا تقولين للأهل، ماذا تقولين للطلاب قبل أن ننتقل إلى الجزء الأخير من برنامجنا؟
أول شيء طبعا بقول للأهل أنهم يتبعوا سياسة الترغيب والترهيب، هذا أهم شيء.
مصرة أنت على أمر.
مصرة على الأمر. نعم. ومصرة نعم. كمان على المصادقة منذ الصغر. نعم. لأنه زي ما قلت وبكررها كمان مرة إنه التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، ومن شاب على شيء شاب عليه. لما هم يعلمون إنهم أطفال إنهم يهتموا في دراستهم، إنهم عمالهم بدرسوا، كل شخص بدرس لنفسه ما بيدرس لأهله. هلا الأهل إنه الأهل مش دامين للبني آدم، وكل إنه الأهل يعني ما حينولهم إشي غيرهم يفرحوا لابنهم بس.
بالتأكيد.
فالمستقبل للبني آدم لحاله، أهله ما حيشاركوا معه في مستقبله. أما بالنسبة للطلاب فإنه يعني كلمتي لهم انه كل انسان يحط، كل طالب يحط قدامه هدف يسعى له، واذا حط هذا الهدف هو اكيد حيدرس، اما اذا كان من غير هدف ما في شيء حيخليه يتقدم حتى لو اهله كمان ضغطوا عليه.
الهدف، بارك الله فيك.
بوجه كلام للاهل انهم يعززوا الثقه بابنائهم، انه احنا واثقين فيكم، ادرسوا وما بنضغط عليكم. هاي اهم شيء. انه اما للطلاب انهم لازم يدرسوا، لانه هاي هي بالنهايه مستقبلهم. الاهل يعني مش يعني هي دراستهم لهم مش لاهلهم، فانه اذا هم درسوا بيكون درسوا لهم، واذا فشلوا هم فشل عليهم، وراح يجي يوم انهم راح يندبوا كل لحظه انهم ما درسوا فيها في المرحله الدراسيه.
بارك الله فيك. إذن تلتقيان بنقطة مهمة وهي توجيه الطلاب إلى أن الأمر يتعلق بهم أكثر منهم من أنفسهم. طيب عمر، ماذا تضيف على ما تفضلت به قبل الاتصال؟
طبعا أنا أول شيء بحب أوجه شكر لجميع الأهل، لأنه فيش شيء أب أو أم بيعمل أي شيء لمصلحة أولادهم. والأهل ما بيحبوا يكون في حد أحسن منهم إلا أولادهم. هذا طبعا أنت أب وبتلاحظ هذا الشيء بتعرفه. فأي شيء بيعملوا الأهل بيكون لمصلحة أولادهم، ويعني شكرا لهم. بس طبعا في حدود أنه يرخوا على أولاد، وبحكي للأولاد أنه يقدروا عناية أهلهم لهم وما يتعصروا ويتنفروا منها.
نعم. شكرا جزيلا لك عمر عزام أبو بيح سنة ثانية هندسة في جامعة النجاح. شكرا لك علا عزام أبو بيح ثانوية عامة علمي. شكرا لك مريم مراتب موسى ثانوية عامة أدبي لتواصلكم ولهذا الذي تحدثتم به إلى الأهالي وللطلاب أبناء جيلكم ليستعينوا بذلك على المضي قدما فيما نحب ويحبون. الآن معنا الدكتور أكرم عثمان. سلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا. اشتقنا لك يا دكتور.
الله يسلمك يا محمد. كيف حالك؟
الله يبارك فيك وخليك. لنتحدث فيما تعلق عليه من حديث الشباب في منبرهم الذي استمعنا إليهم علا ومريم وعمر الذين تحدثوا عن تجاربهم في الدراسة والتفوق ودور الأهل في هذا الموضوع وربما الرسائل موجهة إلى الأهل أكثر ما تكون. استمعت إلى ربما إلى كثير من البرنامج لأن علمت أنك كنت في الطريق في السفر. الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك ويبارك فيك.
فماذا تقول تعليقا وتعقيبا على ما استمعت إليه على الأقل مما استمعت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد في البداية أنا بأشكرك وبأشكر الأخوة والأخوات اللي بيشاركوا في البرنامج. بلا شك إن قدمت نماذج رائعة من خلال التخصصات المختلفة ومن خلال هؤلاء الطلاب والطالبات المتميزين اللي وصلوا إلى شهادة جامعية متميزة بلا شك. أنا أقول من خلال فترة الامتحانات لابد أن يكون هنالك يعني تهيئة نفسية وجسمية ومادية تتناسب مع طابع الامتحانات بحيث أنه ما تصل إلى طبيعة الهلع والشعور بالخوف والشعور لأنه مسألة الرهبة والشعور بالقلق هو الشيء المسيطر على الطلاب. أنا أذكر يعني بالأمس اتصلت طالبات وذكرت أنه قدمت الامتحان الأول وتشعر بنوع من القلق والرهبة الكبيرة في هذا الجانب. بلا شك أنه مساعدة الأهل للطلاب في هذا المساعدة مهمة جداً في البيت بحيث تكون بيئة محفزة وجاذبة للطالب لكي يذاكر دروس لأنه مسألة التركيز والانتباه في هذه الأيام مسألة مهمة جدا لأنه الساعات اللي بتروح كما يقال لم تستطيع أن تعوض لأنه ساعات مهمة جدا. وباعتقادي إذا كان هناك تنظيم للأوقات بشكل جيد الدفع النفسي المباشر وعدم الرقابة المباشرة بحيث تعطي الابن جزء من الاعتماد على نفسه وهذا الشيء كما ذكرت احدى الاخوات كمان مسألة التحفيز ومسألة الدفع من قبل الاسرة بحيث ممكن ان يشكل عامل مهم جدا. بلا شك ادارة الاوقات مسألة مهمة حتى نستطيع ان احنا نخرج بحصيلة كبيرة جدا لنفترض ان الطالب ذاكر بشكل جيد اذا لم يكن هنالك اهتمام كبير جدا في هذه الساعات القليلة اللي تسبق الامتحان ليلة أو ساعات معدودة بلا شك سيكون لها أثر كبير جدا إذا استطعنا أن احنا يعني نضع الأمور بحساب جيد وأعطينا الابن دفعة معنوية قوية حتى يستطيع بالفعل أنه يحصل ويكون المردود إيجابي بلا شك.
الدكتور أكرم عثمان الخبير التربوي والنفسي والمتخصص في المجال هذا المجال الذي نتحدث به والمجرب أيضا والذي كانت له معنا صولات وجولات في برامج خاصة حول إدارة الوقت وحول ما تحدثت به بالتفصيل لكن وكأنك قد أجملت ما تحدثت به دكتور بارك الله فيك ووضعت النقاط على الحروف. أغنيتم البرنامج جميعا مريم علا عمر ويعني الشكر لكم موصول على هذا الجود الذي قدمتموه لأجل شباب أمتنا باني المستقبل وبنات المجد القادم بإذن الله. شكرا لك دكتور.
الله يسلمك
ويرحمك. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم وتواصلكم معنا ونتابع معكم برنامج بنبر منبر الشباب في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى مع موضوع آخر نتناوله لأجل شبابنا بنات المستقبل. شكرا لضيوفنا مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
احنا الأمل الواعد
واحنا
أشبالك يا أمتنا
واحنا
نواصل مسيرتنا
احنا
للمال الطلاب للمال الطلاب
يلا 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 يا شباب يلا يا شباب يلا 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 يا شباب
واحنا شبابك يا امتنا بالعلم بنبني حضرتنا
احنا شبابك يا امتنا
احنا شبابك
بالعلم بنبني حضرتنا
ونرجع ماضي عزتنا
والبركة بالشباب
والبركة بالشباب